الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند قول إطالة هذا القيام ووجوب الإطمئنان فيه. إطالة هذا القيام وهو الرفع من الركوع ووجوب الإطمئنان فيه، والوجوب في هذا الموضع في مرتبة الشرط أو الركن، في مرتبة الركن، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. عرفنا أن الطمأنينة من الأركان في هذا الموضع وفي غيره، ومن نازع في هذه المسألة أبو حنيفة قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، أي في حديث البراء، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. وكان يأمر بالإطمئنان فيه، فقال للمسيء: صلاة ثم رفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذا جاء من حديث أبي هريرة، حديث رفاع بن رافع رضي الله عنهما. وهنا في الحاشية يقول: المراد بالعظام هنا عظام سلسلة الظهر، يعني في قوله يأخذ كل عظم مأخذه، قال المراد بالعظام هنا عظام سلسلة الظهر. وفقراته كما تقدم قريبا في الاعتدال من الركوع. والمفاصل جمع مفصل، ملتقى كل عظمين في الجسد. قال تنبيه: إن المراد من هذا الحديث بين واضح والإطمئنان في هذا القيام، وما استدل بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بأن وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء في حديث المسيء صلاة، بل هو استدلال الباطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوق تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادل من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق فعله صلى الله عليه وسلم: استوى حتى يأتي الفقار مكانه فتأمل منصفا. ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة ما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحد من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. ولا يخالف هذا ما نقل الشيخ التويجري في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح من الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. بل إني لا أجد في كلمة أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. وهذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال لذلك هنا. محله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة من هذه الطبعة الجديدة. على كل، بين المؤلف رحمة الله عليه في حدث المسيء أن قوله فيأخذ كل عظم مأخذه أن المراد بذلك عظام الظهر، وذلك أن هنالك من أهل العلم المتأخرين من تأول الحديث على غير هذا المعنى، فجاء إلى هذا الحديث فقال فيأخذ كل عظم مأخذه، وأعاد الضمير في قول مأخذه على القيام الأول، أي أن العظام ترجع إلى حالتها التي كانت عليه في القيام الأول. وكيف كان موضع عظام اليدين؟ الضم، عظام اليدين الضم. فهناك من جاء إلى هذا الحديث وتأوله على هذا المعنى، فيأخذ كل عظم ما أخذه أي الذي كان عليه في القيام الأول. وهذا التأويل الحديث تأويل بعيد، باعتبار أن المراد بالعظام عظام الظهر، المراد بالعظام عظام الظهر، فيأخذ كل عظم ما أخذه المراد بذلك عظام الظهر، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع نعم استوى حتى يعود كل فقار مكانه، كل فقار مكانه. فهذا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه يطمئن مثلا ترجع الفقرات إلى مكانها إذا حصل له اعتدال واطمئنان، فترجع فقرات الظهر إلى مكانها. فقالوا في أخذ كل عظم ما أخذه أي من عظام الظهر، فإن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. هذا أمر. الأمر الآخر أن إعادة الضمير إلى القيام الأول وحمل ذلك على رجوع العظام إلى موضعها في القيام الأول وموضع عظام اليدين الضم لا يستقيم في هذا الموضع، باعتبار أن الضم ليس له ذكر في سائر ألفاظ حديث المسيء. الضم في القيام الأول ليس له ذكر في سائر ألفاظ حديث المسيء. هذا جواب ثاني، أن الضم ليس له ذكر في سائر ألفاظ حديث المسيء. وجواب ثالث، أن إعادة الضمير إلى ذلك الموضع البعيد فيه بعد، المصلي قد ارتفع من ركوعه وصار معتدلا، أقرب موضع لبعد الاعتدال ما هو؟ الركوع، وما بعد وقبل الركوع يأتي القيام، فحمل الضمير إلى ذلك الموضع البعيد فيه بعد، وحمله أيضا على الموضع القريب أيضا أبعد وأبعد أبعد وأبعد. فإن كان من حمل صحيح للضمير وحملنا العظام على عظام الجسد، إذا حملنا العظام على عظام الجسد لا على فقرات الظهر، وكان هناك إرجاع صحيح للضمير، فإنما معناه في كل عظم مأخذه أي الطبيعي، مأخذه الطبيعي، أي يقال مأخذه لا نرجع الضمير لا إلى الركوع ولا إلى القيام الأول، هذه إذا حملنا العظام على سائر عظام البدن. فيأخذ كل عظم مأخذه أي مأخذه الطبيعي يرجع إلى موضعه، هذا هو مفهوم الحديث إن حملناه على، إذا حملنا العظام على عظام الجسد. فيأخذ كل عظم مأخذه أي مأخذه الطبيعي، مأخذه المعتاد يرجع إلى مكانه المعتاد. ومكان عظم الذراعين المعتاد متى يرجع إلى موضعه المعتاد؟ إذا ضمه أو إذا أرسل؟ ها، إذا أرسل، لأنه إذا ضمه برز العظم، برز العظم عن موضعه، وإذا ما أرسل عادت العظام إلى موضعها، فالعظام تعود إلى موضعها في حال الاستقامة التامة، الاستقامة التامة فترجع العظام إلى مواضعها. هذا إذا حملنا العظام على معنى عظام الجسد، فنقول حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، أي ما أخذه الطبيعي، ما أخذه المعتاد، وهذا إنما يكون بالإرسال ولا يكون نعم بالضم. على أن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه أن المراد بالعظام فقرات الظهر، وأن الحديث وارد في مسألة الطمأنينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوى، كان إذا استوى من ركوعه استوى حتى يعود كل فقار إلى موضعه. نعم، هذا هو المراد به عظام الظهر. لكن إن حملنا العظام على عظام البدن فنقول المراد بذلك حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، أي المعتاد، موضعه الطبيعي. هذا من باب التنزل، قلنا ذلك تنزلا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما ما يتعلق بأصل المسألة وما للقائلين من الحجج في مسألة الضم وما للمانعين من الحجج، الكلام يحتاج إلى بسط أوسع من هذا، نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.